ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 86 من آيات سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. قوله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين إذا حياهم أحد أو سلم عليهم وحياهم بتحية أن يردوا عليه بأفضل مما سلم، أو على الأقل أن يردوا التحية بمثلها، أن يردوا التحية بأفضل منها، أو على الأقل أن يردوا التحية بمثلها. قال: فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، يعني أن يرد التحية بمثلها هذا مفروض، والزيادة هذه مستحبة. وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة كيف يرد الإنسان التحية بأفضل منها أو يردها. جاء في تفسير الآية الكريمة حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له الرجل: وعليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، لأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: فرددناها عليك. فهنا يعني معنى الحديث أن الرجل الأول سلم فقال: السلام عليك، السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. زاده إيه؟ قال: ورحمة الله. طيب الثاني قال: السلام عليك ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زاد وبركاته. طيب الثالث قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك. ومعنى وعليك أي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يعني كلمة وعليك يعني وعليك مثل الذي قلت، وعليك يعني معناها وعليك مثل الذي قلت، وعليك مثل الذي قلت. فإذا وعليك هذه تعتبر ردا بمثل ما حيا به. فالأول النبي صلى الله عليه وسلم زاده، لأنه لو الأول لما قال: السلام عليك يا رسول الله، لو قال: وعليك، يكون إيه؟ رد التحية بمثلها. لو قال: وعليك، يكون رد التحية بمثلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيده فقال: وعليك السلام ورحمة الله. الثاني قال: السلام عليك ورحمة الله. فلو قالوا عليك لكان رد إيه بمثلها، يعني وعليك مثل ما مثل ما قلت السلام ورحمة الله، لكن لما قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته فالرجل الأول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال وعليك السلام ورحمة الله، فلأنه لو قالوا عليك لكان رد التحية بمثلها بمثل يعني وعليك مثل ما قلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده فقال وعليك السلام ورحمة الله. الثاني كما ذكرنا قال السلام عليك ورحمة الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته، لأنه لو قالوا عليك لكان المعنى وعليك السلام ورحمة الله، يعني عليك مثل ما قلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاده قال وبركاته. وأما الثالث فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ففي هذه الحالة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك يعني عليك مثل الذي قلته، فتكون التحية بمثلها. ف يعني علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الأخير لم يترك شيئا ليزيده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك شيئا ليزيده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أنه يستحب أن يرد الإنسان التحية بأفضل منها، يستحب أن يرد الإنسان التحية بأفضل منها، وعلى الأقل أن يرد التحية بمثلها، فإذا رد التحية بمثلها كان قد أدى الواجب، وإذا رد بأفضل منها ازداد أجرا. وكذلك مما ورد في تفسير الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. فإذا هذا يفيد أن الإنسان إذا اقتصر في التحية على قول السلام عليكم فله عشر حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة. طيب الحديث السابق وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، الحديث الذي قبل هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه لما الرجل سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك، هذا الحديث فيه كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال فيه دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شرع أكثر من ذلك لزاده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني ضعف ما ورد، أنه يعني ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، زاد ومغفرته، لكن هذا لا يصح، الأحاديث التي فيها زيادة ومغفرته لا تصح، يعني أقصى شيء في السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط. وذلك يعني من حكمة التشريع الإسلامي، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني شريعة الإسلام ليس فيها تكلف ولم يجعل الله تعالى علينا فيها حرجا. فمسألة يعني رد التحية لأفضل منها، لو كانت مفتوحة إلى ما لا النهاية لكان يعني طيب لو قلنا ومغفرته. طيب لو جاء واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، يا برضو هيزيدوا بكلمة، طيب لو الثاني زاد هذه الكلمة وهكذا، الأمر يعني لن يكون له نهاية ويكون في ذلك حرج ومشقة وتكلف، يعني الإنسان يعني يحيي بتحية طويلة جدا فيها حرج ومشقة. فالشرع يعني جعل لذلك حدا، يعني نعم يستحب أن الإنسان يرد التحية بأفضل منها لكن في حدود الأنواع الثلاثة المشروع، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه ثلاثة أنواع يختار المسلم منها والذي سلم عليه يرد إما بمثلها أو يرد بأفضل منها. وكما ذكرنا يعني أن الإنسان إذا رد وقال عليكم فقط يكون بهذا قد رد بمثلها، يكون قد رد بمثلها أيا كانت التحية، يعني على أي نوع كانت هذه التحية يمكن أن يقتصر بقوله وعليكم ويكون بهذا قد ردها بمثلها، أو يعيدها يعني عليه يقول عليكم، إذا كان قال السلام عليكم يقول عليكم السلام وهكذا، هذه تكون رده بمثلها أو بأفضل منها في حدود الأنواع الثلاثة الواردة. ويعني مما يذكره بعض أهل العلم أيضا أنه مما يدخل في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أنه مما يدخل يعني في التحية بأحسن منها، أنه يعني بعد أن يسلم، بعد أن يسلم يقول له يعني ما شاء من الكلمة الطيب ويحسن إليه بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك، فيكون هذا يعني من رد التحية بأحسن منها، يعني ليس بالضرورة أن رد التحية بأفضل منها أنه يعني زيادة ألفاظ في نص التحية، ولكن يمكن يعني بعد أن يجيب التحية يعني يسأله عن أحواله ويكلمه بالكلام الطيب ويهش في وجهه ويحسن إليه ونحو ذلك، فيكون بهذا قد رد التحية بأفضل منها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من يسلم عليك من خلق الله فارضد عليه وإن كان مجوسيا، من يسلم عليك من خلق الله فارضد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول يعني رد التحية على من حياك حتى ولو كان مجوسيا يعبد النار والعياذ بالله تعالى، يعني أيا كانت ملته وأيا كان دينه إذا حياك وسلم عليك فرد عليه التحية لعموم قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتادة، قال قتادة رحمه الله فحيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها لأهل الذمة. قتادة التابعي رحمه الله يقول فحيوا بأحسن منها هذه للمسلمين أو ردوها هذه لأهل الذمة. لماذا؟ لأن أهل الذمة شرع في جواب تحيتهم إذا سلموا عليك وقالوا السلام عليكم ورحمة الله، أيا كانوا يعني سواء قالوا السلام عليكم أو قالوا السلام عليكم ورحمة الله أو قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالمشروع في الرد عليهم أن تقول وعليكم. وكلمة عليكم هذه كما عرفنا هي إيه؟ رد بالمثل، يعني عليك مثل الذي قلت، فهذه تعتبر ردا بالمثل. فقتادة يقول يعني رد التحية بمثلها، هذا في تحية أهل الذمة ترد عليهم التحية بمثلها، وأما في تحية المسلمين فيعني ينبغي أن ترد بأفضل منها، ولكن كما ذكرنا ليس هذا على سبيل الوجوب في تحية المسلمين، ليس ردها بأفضل منها على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب فقط، ولو اقتصر حتى في تحية المسلمين على الرد بمثلها فإن ذلك جائز. وسبب أنه يقال لأهل الكتاب إذا سلموا أنه يقال لهم وعليكم، السبب في هذا أن بعض اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. بعض اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام أو السلام عليك يا محمد. قالوا: السلام عليك يا محمد. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. رد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. فكانت عائشة رضي الله عنها حاضرة تستمع يعني من وراء ستار، كانت موجودة في الحجرة وكانت من وراء يعني ستار وكذا، وسمعت يعني كلام اليهود. ف يعني عائشة رضي الله عنها كأنها يعني خشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفطن لما قالته أنهم قالوا: السلام عليك يا محمد. ومعنى السلام أي الموت، أي الموت، السلام الموت، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فعائشة رضي الله عنها غضبت وقالت: وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. قالت: وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. فقالت: أما سمعت ما قلت؟ عائشة رضي الله عنها قالت: أما سمعت ما قالوا؟ أما سمعت ما قالوا؟ إنهم قالوا إيه؟ السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، سمعت ما قالوا، وقد قلت وعليكم، وقد قلت عليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. يعني هم يدعون على المسلمين بما يشاءون، لا يستجاب يعني للكافرين في دعائهم على المسلمين، ولكن يستجاب لنا فيهم. فهم لما دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك يا محمد. الدعوة، دعوة اليهود على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأثير لها ولا يصيبه منها صلى الله عليه وسلم أي أذى وأي ضرر، ولكن يستجاب له صلى الله عليه وسلم فيهم. هو لما دعا عليهم بالموت ودعا عليهم بالهلاك، هذه الدعوة تستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وهكذا يعني، فدعوة المسلمين تستجاب، دعوة المسلمين على الكافرين، ولا تستجاب دعوة الكافرين على المسلمين إلا في حالة واحدة. متى تستجاب دعوة الكافر على المسلم؟ إذا كان المسلم قد ظلم الكافر، والكافر يدعو على ظالمه المسلم، فإنه يستجاب لدعوة المظلوم على ظالمه، حتى لو كان المظلوم كافرا والظالم مسلما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة المظلوم ولو كان كافرا، دعوة المظلوم ولو كان كافرا يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فجاء في بعض روايات الحديث الثابتة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، هذا القيد، ولو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. فنرجع يعني إلى موضوع الحديث، ونقول يعني في تسليم أهل الكتاب، فالسنة أن يرد عليهم ويقول عليكم. وأما المسلم يعني يجوز أن يرد التحية بمثلها، ولكن مستحب أن يزيد ويرد التحية بأفضل منها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال يعني: فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل عليك. فالإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني أهل الكتاب أو يعني المشركون بصفة عامة أيا كانت ملتهم أو دينهم لا يبدؤون بالسلام، لا يبدؤون بالسلام، ولا يزادون، إذا هم بدأوا بالسلام لا يزادون في الرد عليهم، وإنما يرد عليهم ويقول عليك، وعليك هذه يعني رد إيه؟ بمثل ما حيا به. طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة أنهم لا يبدؤون بالسلام، هذا لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لكن يعني كون اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام هذا لا يمنع أنه يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بتحية أخرى غير السلام. يعني قال العلماء إنما نهينا عن بدئهم بالسلام لأن السلام هو شعار المسلمين وهو تحية المسلمين فيما بينهم، فلا نبدأهم بالسلام، ولكن هذا لا يمنع أننا يعني يشرع أن نبدأهم بتحية أخرى غير السلام بمرض تأليف قلوبهم. يمكن أن نبدأه ونقول له: كيف أصبحت، كيف حالك، ونحو ذلك، أي تحية أخرى غير السلام يمكن أن نبدأ بها غير المسلم ونحييه بأي تحية من التحايا المتعارف عليها، ولكن لا نبدأهم بالسلام. وأما المسألة الثانية أنهم لا يزادون في الرد عليهم، لا يزادون في الرد عليهم وإنما يقال عليكم، فهذا يعني كما ذكرنا للحديث الذي ورد، وهذا يعني أحد القولين في المسألة. وبعض العلماء قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا عليك يعني خشية أن يكون الكتابي قد قال السلام عليكم، فبعض العلماء قال يعني إذا تأكدنا أن الكتابي قد قال السلام عليكم ففي هذه الحالة نقول عليكم السلام لزوال العلة، يعني لأن العلة زالت، إنما كنا نقول عليك فقط ولا نقول عليك السلام خشية أن يكون قد قال السلام، لكن إذا كنا تأكدنا أنه قال السلام عليكم فيجوز عند بعض العلماء أن يقول عليكم السلام، لكن لو اقتصر بقوله عليكم يكون يعني أحسن وأحوط. وقال الحسن البصري رحمه الله: السلام تطوع والرد فريضة، السلام تطوع والرد فريضة. قال: وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول الذي قاله الحسن البصري وهو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب، رد السلام واجب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله سبحانه وتعالى برد التحية بمثلها على الأقل أو بأفضل منها، فإذا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فهذا يدل على أن رد السلام واجب. وأما ابتداء السلام فإنه مستحب، وكلاهما السلام ورده من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم، لأنه جاء في الصحيحين وغيرهما حديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام يعني من ضمن الخمس، رد السلام واتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الدعوة. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الدعوة. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، زاد واحد، قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. فهنا الشاهد أنه في أحد الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ رد السلام، حق المسلم على المسلم، جعل منه إيه؟ رد السلام. وفي الثاني قال إذا لقيته فسلم عليه، هذا في ابتداء السلام، هذا في ابتداء السلام. فكلاهما من حق المسلم على المسلم أن تبدأه بالسلام وأن ترد سلامه، لكن بين العلماء أن حق المسلم على المسلم ليس بالضرورة أن يكون واجبا، يعني كلمة حق الحق ليس بالضرورة أن يكون واجبا، يعني هذا من حقه، والحق نوعان، هناك يعني حقوق واجبة وهناك حقوق يعني مستحبة، يعني يتأكد على الإنسان أن يؤديها ولكنها ليست من قسم الحقوق الواجبة. فإذا لقيته فسلم عليه، هذا من الحقوق المستحبة للمسلم على أخيه المسلم أن تبدأه بالسلام. وأما حقه في أن ترد عليه السلام إذا ابتدأك هو، فهذا من الحقوق الواجبة التي يجب على المسلم أن يؤديها. وطبعا الكلام على السلام يعني يتعلق به مسائل عديدة، فالسلام هو تحية المسلمين في الدنيا وفي الجنة، السلام هو تحية المسلمين في الدنيا وفي الجنة، وهي تحية الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تحية جميع المسلمين من لدن آدم عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى يعني علم آدم السلام، علم آدم السلام وقال هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، علم الله تعالى آدم السلام وقال هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وفي كتاب الله تعالى ما يفيد أن السلام كان تحية الأنبياء السابقين، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فإذا حيوه بالسلام ورد تحيتهم بالسلام، فالسلام هو تحية المسلمين جميعا وهو تحية الأنبياء السابقين، وهو تحية المؤمنين في الجنة جعلنا الله إياكم من أهلها. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية المؤمنين يوم يلقون الله سبحانه وتعالى السلام، هذه تحية المؤمنين في الآخرة. وكذلك أيضا قال الله تعالى عن أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، الملائكة يدخلون على المؤمنين من كل باب يسلمون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، الملائكة يسلمون عليهم ويثنون على صبر المؤمنين يعني في الدنيا أنهم صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله يعني حتى ماتوا على الإيمان وثبتوا عليه، فتحييهم الملائكة بالسلام، الملائكة يحيون المؤمنين بالسلام يقولون سلام عليكم بما صبرتم. فإذا السلام هو تحية المؤمنين. وكذلك السلام وإفشاؤه من أسباب يعني تقوية أواصر المحبة بين المسلمين، من أسباب تقوية أواصر المحبة بين المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا يعني لن تؤمنوا الإيمان الكامل التام حتى تحابوا، حتى تكونوا متحابين، لأنه مما يتنافى مع كمال الإيمان التباغض. فقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، يعني أنشروه بينكم وبثوه بينكم. وكذلك أيضا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة وأشراطها أن يكون السلام على المعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، يعني أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف، أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرفهم فقط. وهذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قال أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإذن السنة أن الإنسان يسلم على جميع المسلمين، يعني من عرفت أنه مسلم يعني من المسلمين فعليك أن تسلم عليه حتى لو كنت لا تعرفه، إذا لقيت شخصا في الطريق وعليه سيما المسلمين وعلامة المسلمين، هذا في مثل هذه البلاد يعني غير الإسلامية، وأما في البلاد الإسلامية فالأصل في الناس أنه مسلمون، تسلم على أي أحد لأن الناس جميعا مسلمون، إلا من يعني هناك الكفر هو الاستثناء في البلاد الإسلامية، الأصل أن أي شخص تلقاه في الطريق في بلاد المسلمين فهو مسلم، إلا إذا كان عليه علامة الكفر، معلق صليب ولا يعني لبس عمامة سيخ ولا كذا، ولا عليه علامة الكفر فهذا خلاص عرفت أنه غير مسلم، لكن الأصل يعني في الناس أنهم مسلمون، فهناك في البلاد الإسلامية تسلم على الجميع في الطريق، وأما في مثل هذه البلاد هي غير الإسلامية فالأغلبية كفار ومسلمون قلة، لكن يعني من رأيت عليه علامة الإسلام يعني ثياب المسلمين أو هيئة المسلمين أو كذا فإنك تسلم عليه حتى ولو كنت لا تعرفه، حتى ولو كنت لا تعرفه فهذه السنة. بعد ذلك يقول الله سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا، والحسيب هو الذي يحاسب الناس، وهو سبحانه وتعالى الذي يحسب على الناس أعمالهم ويحسب عليهم ما يعملون من خير أو شر، و يعني ما يكون من مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من شر، فالله سبحانه وتعالى هو الحسيب الذي يعني يحصي على الناس أعمالهم سبحانه وتعالى ويجازيهم عليها. ومناسبة هذه الخاتمة لهذه الآية الكريمة أن الآية فيها الحث على السلام، والسلام كما عرفنا فيه يعني 10 حسنات أو 20 حسنة أو 30 حسنة حسب نوع التسليم الذي تسلم به، فالله سبحانه وتعالى حسيب، يعني لا تظن أنه ستضيع منك حسنة، كل تسليمة سلمتها في حياتك، كل تسليمة سلمتها في حياتك فإنها محسوبة لك إن شاء الله، ستجدها يوم القيامة في ميزان حسناتك، وستجد حسنات بعدد التسليمات التي سلمتها، وكل تسليمة إما 10 حسنات أو 20 أو 30، والله سبحانه وتعالى يضاعف من يشاء، وهذا التسليم يشمل التسليم الذي يكون يعني في الصلاة والتسليم الذي يكون خارج الصلاة، التسليم الذي يخرج به الإنسان من الصلاة هذا تسليم أيضا تؤجر عليه وتساب، قول الإنسان إذا أراد أن ينصرف من صلاته يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا التسليم أنت تسلم يعني على من يمينك وعلى من شمالك من المؤمنين ومن الملائكة، من المؤمنين ومن الملائكة فأنت تسلم عليه، والإمام يسلم على المأمومين والمأمومون يسلمون على الإمام، فهذا التسليم في الصلاة يعني المأموم ينوي به أنه يسلم به على من عن يمينه وشماله من المأمومين ومن الملائكة، وأنه ينوي به السلام أيضا على الإمام، والإمام ينوي السلام على المأمومين وعلى الملائكة الذين يحضرون الصلاة ويشهدونها، فهذا التسليم أيضا يساب عليه المسلم ويحصى لك هذه التسليمات، والله سبحانه وتعالى على كل شيء حسيب، يحسب لك هذه الحسنات ويأجرك عليها، ولا سيما إذا اقترن يعني طبعا خارج الصلاة يعني في التسليم الذي يكون عندما تلقى إخوانك المؤمنين، عندما تلقى إخوانك المؤمنين وتسلم عليهم، فإذا اقترن تسليمك على إخوانك المؤمنين بالمصافحة، إذا اقترن التسليم بالمصافحة فالمصافحة أجرها عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. إنما المسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. ومن أحكام السلام أيضا التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليسلم القليل على الكثير، ليسلم القليل على الكثير والصغير على الكبير، والصغير على الكبير والراكب على الماشي والماشي على الجالس أو القاعد، ليسلم الراكب على الماشي والماشي يسلم على الجالس أو الواقف يعني الذي لا يمشي. فهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان من الذي يبدأ بالسلام، أنه إذا كان شخص يمشي على رجله ومر بدواره راكب فالراكب هو الذي يسلم على الماشي. طبعا هذا في الدواب اللي هي البطيئة يعني التي تمشي بجوار الناس أو كذا فتسلم عليهم، حتى السيارات وكذا في ذكاء طرق يعني مزدحمة في البلاد الإسلامية وكذا أحيانا تكون طرق مزدحمة والناس يعني على يمين الطريق وشمالي والنوافذ مفتوحة وكذا، فبرضه إذا مريت يعني وأنت راكب والناس يعني مشاع على أرجلهم فتسلم عليهم. والذي يمشي إذا مر بشخص جالس فإن الماشي هو الذي يسلم على الجالس. وكذلك أيضا من أحكام السلام أنه إذا مر الإنسان بمجلس فليسلم عليهم ثم إذا رد واحد من الجالسين فإن ذلك يجزئ عن البقية، يعني رد السلام فرض كفاية، رد السلام وإن كان واجبا كما ذكرنا إلا أنه فرض كفاية، يعني لا يجب على كل واحد بعينه من الجالسين إذا كانوا مجموعة، بل يكفي أن يرد واحد من المجموعة. وكذلك أيضا من أحكام البدء بالسلام، عرفنا أن الإنسان لا يبدأ المشركين بالسلام، لكن إذا مر الإنسان بمجلس فيه مسلمون ومشركون حتى لو كان مسلم واحد مع مئة من المشركين فإنه يجوز أن تبدأهم بالسلام في هذه الحالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، مسلمون ومشركون من عبدة الأوثان ويهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس فسلم عليهم، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام لأنه كان هو الماشي وهم الجالسون، فابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام رغم وجود بعض المشركين واليهود في هذا المجلس. فهذه بعض أحكام السلام. وكذلك يعني بالنسبة لمسألة تسليم الرجل على المرأة والمرأة على الرجل فإن ذلك جائز إذا أمنت الفتنة، يعني لا بأس أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال إذا أمنت الفتنة، ولكن بدون مصافحة، بدون مصافحة، يكون سلام باللسان فقط، يقول السلام عليكم ورحمة الله، والمرأة ترد أو كذا. إذا الرجل مر بالنساء أو النساء مررن بالرجال أو كذا لا بأس بهذا. وقد يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم على عصبة من النساء جلوس كما في حديث أسماء بنت يزيد، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عائشة رضي الله عنها عادت بلالا وهو مريض وقالت السلام عليك يا بلال، كيف تجدك يا بلال وكذا، وكان مريضا فسلمت عليه وعادته وهو مريض وكذا، رغم أنه ليس من محارمها يعني ولا من قرابتها. فالمقصود أنه إذا أمنت الفتنة يعني لم يكن هذا ذريعا لخضوع بالقول ويعني لم يكن سببا في حصول يعني فتنة بينهم، فمجرد يعني السلام ورده لا بأس به، والمرأة يعني لا تخضع بالقول في ردها للسلام ونحوها. إذا خشيت الفتنة فيكون الرد سرا، المرأة إذا خشيت الفتنة يفتن الرجل بصوتها وبكلامها وكذا وكان ترد السلام سرا يعني. ولكن في تسليم الرجل على نساء أجنبيات لسنا من محارمه فيكون التسليم باللسان فقط بدون مصافحة باليد، لأن المصافحة منهي. طيب بعد ذلك يقول الله سبحانه في الآية التالية: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا إخبار بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات. الله لا إله إلا هو، هذه هي كلمة التوحيد التي هي أعظم كلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى التي هي أعظم كلمة، وهي الكلمة التي يدخل بها المرء في الإسلام وينجو بها من العذاب المقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي هلك كافرا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، إن هذه الكلمة لو قلتها لكان فيها نجاتك و يعني تستحق بها الشفاعة، والشفاعة لا تنفع، لا تكون للكافرين وإنما تكون للمسلمين لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم. فالمقصود أن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة. ومعنى لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو يعني الله سبحانه لا يستحق العبادة إلا هو، أو لا معبود بحق إلا هو، لا معبود بحق يعني لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فهو عز وجل وحده الذي يستحق أن يعبد، وما سوى الله سبحانه وتعالى من المعبودات التي يعبدها الناس فإنها معبودات باطلة لا تغني عنهم شيئا. يقول سبحانه: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذه اللام في لغة العرب يعني يسمونها اللام الموطئة للقسم، يعني كأن هناك يعني قسما محذوفا مقدرا، يعني كأن هناك قسما محذوفا مقدرا، وكأن هذه يعني الجملة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها، هذه كأنها جواب لقسم، كأن هناك يعني قسما يفهم من السياق وهذه الجملة جوابه. و يعني قوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم، يعني كأنه قسم بالله سبحانه وتعالى، وإن كان يعني لم يذكر هنا حرف القسم وكذا، ولكن يفهم من هذه اللام. فيقسم الله سبحانه وتعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، هذا اليوم حق وليس فيه ريب، يعني لا شك في وقوعه. فيجازي سبحانه وتعالى كل عامل بعمله. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا؟ الجواب: لا أحد، لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. طيب، هل لديكم شيء من الأسئلة قبل أن ندخل في الآية، تفسير الآية التالية؟ نعم 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 نعم. أخونا يسأل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لماذا حدد اليهود والنصارى؟ وأن هذا يعني أن غير اليهود والنصارى من أصناف الكافرين يجوز أن نبدأهم بالسلام؟ الجواب أن اليهود والنصارى هم يعني أقرب إلى المسلمين من غيرهم من المشركين، لأنهم أهل كتاب، يعني كلهم كفار، ولكن الكفار درجات، والكفار الكتابيون حكمهم دائما أخف من الكفار غير الكتابيين. فالكفار الكتابيون يعني تنكح نساؤهم وتؤكل ذبيحتهم، ويعني غير ذلك من الأحكام التي يعني تبين أن حكمهم أخف من غير الكتابين. فالمقصود من الحديث يعني لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، يعني إذا كان اليهود والنصارى الذين هم أخف في الأحكام لا يبدأون بالسلام فغيرهم من باب أولى. إذا كنت لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فهذا معناه أنك لا تبدأ المجوس ولا الهندوس ولا عباد البقر ولا عباد النار ولا عباد بوزة ولا غيرهم، يعني ولا غيرهم لا تبدأهم بالسلام من باب أولى. فالمقصود بذكر اليهود والنصارى التنبيه على أن غيرهم لا يبدأ بالسلام من باب أولى، ولكن كما نبهنا يعني أننا لا نبدأهم بالسلام ولكن يجوز أن نبدأ بتحية أخرى غير السلام. نعم. بلالة. نعم، أخونا أسأل عن عيادة عائشة رضي الله عنها لبلال لما كان مريضا. هو أولا لم يكن فيها خلوة، يعني لأن بلالا كان مريضا هو وأبو بكر رضي الله عنهما، وكان في بيت واحد يعني بلال وأبو بكر. فعائشة رضي الله عنها يعني عادتهما وقالت سلمت على أبيها يعني أولا، وقالت يعني كيف أجدك يا أبي وكذا، ثم سلمت على بلال قالت كيف تجدك يا بلال وسلمت عليه. فأولا يعني لم يكن هناك يعني خلوة، وهذا من شروط يعني مسألة عيادة المرأة للرجل المريض أو كذا أنه لا يكون فيها خلوة، وفي نفس الوقت يكون من وراء حجاب، اللي هو الحجاب الشرعي، يعني الحجاب إما أن يكون جدارا وإما أن يكون ثيابا، يعني المرأة إذا كانت بحجابها الشرعي تلبس لباسها الشرعي السابق الواسع الذي توفرت فيه شروط الحجاب الشرعي فهذا يعتبر حجابا. فالحجاب يعني نوعان، حجاب إما حجاب الثياب أو حجاب من وراء جدار، يعني أو من وراء يعني مثلا إذا كان كلام في الهاتف مثلا هذا يعتبر من وراء حجاب لأنها محجوبة بجدر ومحجوبة يعني غير مرئية يعني. فإذا الحكم هنا في مسألة يعني عيادة المرأة للمريض، يعني ربما مثلا المرأة يمرض مثلا بعض أقاربها من غير المحارم، أو يعني بعض أقاربها من غير المحارم، مثلا ابن عمها ابن خالتها كذا قد يكون مريضا وهو ليس من محارمها، لا بأس أن تعوده لكن بدون خلوة، أن تذهب مثلا مع أسرتها في عيادته وكذا، ويعني تعود من وراء حجاب يعني أو هي لابسة حجابها الشرعي السابق، وهي لابسة حجابها الشرعي السابق وتعود بمثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كلام في حدود بقدر الحاجة وبدون خضوع بالقول السلام عليك يا فلان كيف تجدك وكذا ولعلك بخير وكذا، كلمة طيبة أو دعوة أو كذا ثم تنصرف. طيب اخواننا على الانترنت عندكم شيء من الاسئله؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعني في سؤال بدأ هو ما حكم رد السلام للمصلي وللقارئ القران؟
نعم، اخونا يسال عن حكم رد السلام للمصلي ولقارئ القران. فأما المصلي فإنه يشرع له أن يرد السلام بالإشارة، وقد صح في ذلك حديث بلال رضي الله عنه أنه سئل كيف كنتم تردون السلام في الصلاة، أو كيف كنتم تردون السلام على من سلم عليكم وأنتم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر بلال رضي الله عنه أنهم كانوا إذا سلم عليهم في الصلاة يردون بالإشارة، يرفعون أكفهم حتى يكون بطنها إلى أسفل وظاهرها إلى السماء، يعني يرفع يده هكذا بحيث يكون يعني بطن الكف إلى الأرض وظهر الكف يعني إلى السماء، فيرد السلام بالإشارة. فكانوا يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شخص على المصلين كان يسلم عليهم وكانوا يردون السلام بالإشارة. وأما قارئ القرآن وهو في غير الصلاة ف فإنه يرد السلام، يقطع القراءة ويرد السلام. إذا كان في غير صلاة فإنه يقطع القراءة ويرد السلام بلسانه، يرد السلام بلسانه، ولا حرج في قطع القراءة لرد السلام. نعم. سؤال آخر؟ نعم، أخونا يعني ينقل فائدة عن الشيخ الألباني رحمه الله، أنه كان في مجلس، يعني في مجلس علم أو كذا، وبعدين قام شخص يسأل سؤالا وهو حاضر من ضمن الحاضرين في المجلس، قال السلام عليكم ورحمة الله، وبدأ يسأل الشيخ، فالشيخ قال له يعني السلام لا يشرع لمن كان يعني جالسا معنا في المجلس، يعني يقوم يسلم وهو جالس في المجلس معنا له ساعة وساعتين جالس معنا، ولم يقوم يسلم وهو يعني لا هو حينصرف ولا هو لسه داخل، وإنما هو يعني جالس، فقال يعني أنه لا يشرع السلام في هذه الحالة. وهذا كلام يعني له وجاهة، يعني فعلا أنه يعني لا يسلم، يعني ليس من السنة يعني أنه يسلم ما دام يعني هو داخل المجلس أو كذا، وإنما السنة أن يكون التسليم للداخل الذي يدخل على المجلس أو الذي يريد أن ينصرف. أيضا السلام يشرع لمن قدم يعني من خارج المجلس على الجالسين، وكذلك أيضا لمن أراد أن ينصرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر بقوم وهم جلوس فليسلم عليهم، ثم إذا أراد أن يجلس معهم فليجلس، فإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني الذي يريد أن يفارق قوما جلوسا فيشرع أيضا أن يسلم عند الانصراف، يعني لو قوم جلوس وأراد أن ينصرف فيشرع أنه يسلم إذا أراد أن ينصرف، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني من أدب المجلس أو كذا أنه إذا قام لا يقوم بدون استئذان، يعني يتسلل أو كذا أو يجي قائم من المجلس بدون، يعني يسلم على الجالسين ويقول السلام عليكم ورحمة الله وكذا، يعني كإعلام يعني من انصرافه أو استئذان منهم لينصرف أو كذا. نعم. نعم، لكن يعني في نفس الوقت يعني لا يغلظ يعني في الإنكار على من سلم، يعني خاصة أنه إذا كان مثلا الشخص الذي سلم في وسط المجلس كان هو قد قدم إلى المجلس ولكن لم يسلم وقت مجيئه، مثلا إذا الشخص يعني قدم دخل على المجلس ولكن لم يتمكن من التسليم وقت مجيئه، مثلا لانشغالهم بالمحاضرة أو الدرس أو كذا، فاغتنم يعني فرصة التوقف للأسئلة أو كذا فسلم أو كذا، إن شاء الله يعني في مثل هذه الحالة يرجى يعني أن يكون فيها ساعة إن شاء الله. نعم. طيب.
إن شاء الله. السؤال الأخير هو في أحد الأخوة يسأل سؤال، يعني هو موضوع المحاضرة، يقول ما حكم تشديد العام الكافر؟
نعم، أخونا يسأل عن تشميت العاطس الكافر، إذا الكافر يعني عطس فكيف يشمت، وهل يشمت أو لا يشمت أو كذا. فالجواب يعني أن اليهود كانوا إذا عطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الحمد لله، يقول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فجاء في الحديث يعني أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعمدون العطاس ويتظاهرون بالعطاس حتى يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، يعني طمعا في أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، يعني يعلمون أنه نبي ويريدون أن يظفروا بدعوته لهم بالرحمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كان يدعو لهم بالهداية والصلاح ولا يدعو لهم بالرحمة، يعني فيدعو لهم بالهداية والصلاح. فهذا هو تشميت طبعا المسلم إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فحمد الله فشمته، وتشميت المسلم أن تقول له يرحمك الله، والعاطس يجيب بعد ذلك يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن في تشميت الكتابي تختصر يعني المشمت يقول على طول للعاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. وطبعا أيضا يعني هنا تنبيه وهو أن تشميت العاطس لا يكون إلا إذا حمد الله، لا يكون إلا إذا حمد الله. فقد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فشمته والآخر فلم يشمته، فالثاني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد حمد الله فشمته وأما أنت فلم تحمد الله. قالوا يعني السبب أن الأول إيه لما عطس قال الحمد لله فشمته وقلت يرحمك الله، ولكن أنت عطست ولم تقل الحمد لله فلم أشمت. فتشميت العطس لا يكون إلا إذا حمد الله، مثلا قال إذا عطس فحمد الله فشمته، وأما إذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمته. وهذا في المسلم إذا لم يحمد الله، فالكتاب كذلك إذا لم يحمد الله نفس الحكم، يعني أنه يعني لا يلزم تشميته يعني إذا لم يحمد الله أو كذا. نعم، لكن يعني إذا كان هناك عبارات متعارف عليها يعني هنا في أمريكا وكذا متعارف يعني على عبارات فيها يعني نعم بلسيو يعني تدعو له، لكن أظن يعني كان بلسيو يعني في ترجمتها يعني ليست دائما يرد بها البركة، يعني ربما هل يعني فقط يعني مقتصر على البركة أو يعني ربما يقصد بها يعني يقصد بها الدعاء، يعني والدعاء للكافر يعني يمكن تنوي به يعني الدعاء له بالهداية والصلاح والدعاء له بالخير وكذا، تقصد يعني أن يتوب الله عليه ويهتدي، لا بأس يعني باستعمال هذه العبارات يعني. وكما ذكرنا حتى إذا الكافر يعني إذا لم يحمد الله وشمته يعني بغرض تأليف قلبه على الإسلام و يعني ترغيبه في الإسلام وإعطائه صورة طيبة عن المسلمين وكذا، فلا بأس بهذا يعني، وهذه نية صالحة يؤجر عليها الإنسان. طيب هنا عندنا في بعض الأسئلة، تفضل يا شباب. يعني هنا إحدى الأخوات تسأل يعني عن مصافحة المرأة للرجل إذا يعني احتاجت لإجراء مقابلة يعني في العمل وكذا، وكانت اللجنة التي ستقابلها يعني فيها رجل وكذا ومد يده للمصافحة ونحو هذا. فالجواب يعني أن الأصل يعني أن يعني مصافحة الشاب للشابة لا تجوز يعني، وأما مصافحة العجائز فجائزة. فقد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة يعني بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان لا يصافح الشواب وكان يصافح العجائز، أنه كان يصافح العجائز ولا يصافح الشواب. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني جاءت امرأة عجوز صافحها يعني، وأما الشابة يعني فكان لا يصافحها. و يعني فالأصل يعني عدم المصافحة يعني إلا إذا كان يعني الرجل عجوزا أو كذا. وطبعا بعض الفقهاء يعني توسع في هذا وقال يعني يلحق بالعجوز إذا أمنت الفتنة، إذا كانت الفتنة مأمونة ونحو هذا. لكن ينبغي التضييق يعني ينبغي التضييق في هذا الباب قدر الإمكان، و يعني يقتصر على موطن الضرورة. لكن في الحقيقة هنا يعني في هذه البلاد بالذات يعني هنا مسألة يعني تحتاج إلى مزيد بحث، يعني هي مسألة إذا ترتب يعني على عدم المصافحة تنفير الكافر عن الإسلام. يعني أحيانا كثير من الحكايات الواحد يسمعها يعني أن مثلا امرأة تمد يدها للسلام مثلا والشخص لا يسلم، فربما يشتمون المسلمين ويتكلمون يعني عن الإسلام بصورة يعني غير لائقة أو كذا. ف فهل يكون هذا عذرا أو لا يكون عذرا؟ في الحقيقة يعني تحتاج لاستفتاء، يعني لا أجيب عن هذه المسألة. الأصل يعني أن الإنسان يتقي الله ويمتنع من المصافحة وكذا، لكن هل يكون هذا عذرا يعني إذا خشي تنفير الشخص الآخر عن الإسلام وكذا، وربما يعني أخذ صورة سيئة عن الدين أو عن المسلمين يعني؟ لكن على كل حال يحاول الإنسان أن يبين لهم بكلمة طيبة، يعني يحاول أن يبين بكلمة طيبة، يعني إذا لم يسلم عليهم يعني لا يكون الأمر يعني بطريقة فيها إغلاظ وكذا، لأن الله تعالى قال يعني فقول له قولا لينا، فيبين لهم يعني من الحكم أنه مسلم وكذا والسبب يعني ديني ونحو هذا، ويحاول يعني أن يتلطف يعني في الكلام أو كذا. وفي نفس الوقت الإنسان برضه يأخذ بالأسباب انه يعني يحاول يبعد يده، يعني يكون واقف بعيدا ما يقتربش، يعني يحاول يكون واقف بعيدا وكذا، ويخلي يده مشغوله باي حاجه او كذا، بحيث يعني يحاول يضع يده في جيبه ولا يكون ماسك حاجه في يده واستنى مشغوله، بحيث يعني يبتعد يعني قدر الامكان او كذا، بحيث ما يتحش فرصه يعني للمراه انها يعني تمد يدها للسلام او كذا. السؤال الثاني تسأل الأخت، تقول يعني إنها يعني عن إذا صلت صلاة ثم تذكرت بعد الصلاة أنها صلت بغير وضوء، أنها كانت على غير طهارة، فحكمها في هذه الحالة أنها يجب عليها أن تعيد الوضوء والصلاة، أن تتوضأ وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذه الصلاة باطلة حتى ولو كانت يعني غير متعمدة، يعني صلت بغير طهور ساهية أو ناسية، رغم ذلك فإنه يجب عليها أن تتوضأ وتعيد الصلاة. تفضل. نعم نعم. إذا هم قالوا يعني يعني ما هو الرد المتعارف عليه؟ تقول لهم thank you يعني تشكرهم أو كذا وخلص، يعني تشكرهم يعني أو نعم. والمتعارف عليه هنا ماذا يقولون في الرد؟ thank you thank you خلص، لا بأس الشكر الكافر، لا بأس به يعني. نعم تفضل. نعم، هنا يسأل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا معناه يعني أن الإنسان الذي لا حياء عنده، الإنسان الذي لا حياء عنده فإنه يصنع ما يشاء، فليس هذا يعني على سبيل الإباحة، وإنما هو على سبيل يعني الزجر، وعلى سبيل الزجر والتخويف، يعني كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يقول الله تعالى عن المخاطب عن الكفار اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هل قوله تعالى اعملوا ما شئتم يعني هذا معناه مسموح لكم أن تفعلوا ما تشاءون؟ يعني ليس هذا هو القصد، ولكن اعملوا ما شئتم يعني من خير أو شر، فالله تعالى بصير بما تعملون وسيجازيكم على أعمالكم، فهنا قوله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، يعني إذا لم تستحي، إذا كنت عديم الحياء فاصنع ما شئت يعني وستعاقب على ما صنعت، يعني ليس معنى اصنع ما شئت يباح لك، وإنما اعمل ما شئت فستعاقب عليه وستجازى عليه، ولكن هذا معناه أن الحياء هو الذي يحجز الإنسان عن فعل الرذائل، الإنسان الحي حياؤه يمنعه عن فعل القبائح وعن ظلم الآخرين وعن يعني كل ما فيه سوء أدب وسوء خلق، لكن الإنسان إذا انعدم منه الحياء فإنه لا يبالي ويجاهد بالقبائح والعظائم. نعم تفضل.
صاحب البيت أو سنين من الشباب
يعني نعم نعم أحسن. أخونا يسأل عن يعني أخونا من أهل العراق يعني يقول أن العادة عندهم في العراق, وهذه العادة في العراق موجودة في عموم البلاد الإسلامية يعني والعربية لا تزال هذه العادة موجودة, أن الإنسان إذا كان ضيفا وأراد أن ينصرف فإن صاحب البيت إما أن يخرج بنفسه أو يرسل مثلا بعض أولاده أو كذا لتشييعه وتوصيله يعني إلى الباب أو إلى أول الطريق أو كذا, فيسأل يعني هل هذا من السنة؟ الجواب نعم هذا من السنة, هذا من السنة ومن إكرام الضيف يعني أن تقلبه يعني أو توصله إلى أن تودعه وتشيعه إذا أراد أن ينصرف فتوصله إلى باب الدار أو إلى أول الطريق, فهذا يعني من السنة ومن إكرام الضيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا, ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.